هذا لقاء جديد يجمعنا من حول الكتاب المقدس كلمة الله، وإذ نحمد الله على فرصة جديدة منحنا إياها نتضرع إليه أن يكشف عن آذاننا حتى نسمع صوته يكلمنا، وحتى يكشف عن بصائرنا فندرك مقاصده الإلهية لنا، وله الحمد على الدوام. نعود اليوم إلى رسالة تأملنا في هذه الأيام كورنثوس الثانية، وفي البداية أقدم لكم أحبائي تلخيصا لما سبق وتأملنا به في الحلقة الماضية. تحدثنا عن مخافة الرب التي هي خوف المحبة، خوف الاحترام والتبجيل والمهابة لله. صحيح أن الله يحبنا ويريد أن يخلصنا، ولكنه يكره الخطية ولا يقبل أي طريق آخر إليه غير الذي رسمه. وهكذا فإننا بدافع وعينا وإدراكنا لرهبة الرب نحاول إقناع الناس بالخلاص المتوفر لهم في المسيح. لم يطلب بولس مدح نفسه، لكنه كان يقدم معلومات وبيانات لأهل كورنثوس حتى يدافع عن خدمته أمام المنتقدين، وكان يقدم من حياته هذه الأدلة. إلا أن بعض الناس قد فتحوا نيران النقد اللاذع ضد الرسول، وقاموا بترويج الشائعات عليه والافتراءات ضده، حتى إن مجموعة قالت بأنه مجنون، وأما بولس فقد قال إن كنت مجنونا فلله، ثم يقول بأن محبة المسيح هي التي تدفعنا، هي التي تحفزنا على نقل كلمة الله والكرازة بها. لقد سيطرت علينا محبة المسيح وملأتنا، فأصبحت المحرك الأعظم والباعث الأقوى على خدمة الإنجيل. البشرية بأسرها واقعة تحت حكم الموت بسبب سقوط آدم رأس البشرية. في اللحظة التي تبدأ فيها الحياة للمولود الجديد، في تلك اللحظة عينها يبدأ حكم الموت ينفذ فيه، ولكن المسيح أتى ومات من أجل الجميع، وكل من يؤمن بالرب يسوع المسيح جالس الآن في السماويات مركزا ومقاما، وعن قريب سنجلس فيها جسديا وحرفيا. لقد أقامنا معه وأجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع، يقول بولس في رسالة أفسس. لقد أخذ المسيح مكاننا، وإذا أردنا أن نحيا اليوم فعلينا أن نحيا له بالإيمان بشخصه. علينا أن نعيش لا لأنفسنا بل للذي مات لأجلنا وقام. فلم يمت المسيح فقط ليخلصنا من الخطية والدينونة، ولكن أيضا ليخرجنا من حالة الموت إلى جدة الحياة، إلى حياة جديدة نعيشها كل يوم. وهكذا علينا أن نكرس حياتنا ونخصصها لنحيا لمجد الله يوميا. بناء على كل هذا صديقي، يصبح للمؤمن مفهوم جديد للعائلة البشرية، فنراهم الآن هالكين في طريقهم نحو هوة الموت، سواء كانوا أطباء أو مهندسين أو عمالا أو فقراء أو مشردين. كل من لا يؤمن في المسيح هو هالك لا محالة. المسيح مات لأجل الجميع، لكن ليس الجميع يقبلون المسيح. والإنجيل لا يفرق بين الناس بحسب مركزهم الاجتماعي، بل على أساس موقفهم من المسيح الذي مات لأجلهم. ثم يقول بولس: وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. الآن لا نعرف المسيح الذي جاء إلى أرضنا قبل 2000 سنة، لكننا نعرف المسيح الممجد. وأرجو أن تكون قد تعرفت إلى المسيح أخي وصديقي. نتابع اليوم تأملاتنا فيما تبقى من الفصل الخامس من رسالة كورنثوس الثانية، وسنقرأ المقطع الأخير منه ابتداء من الآية 16.
إذن نحن من الآن لا نعرف أحدا حسب الجسد، وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن الآن لا نعرفه بعد. إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن نسعى كسفراء عن المسيح كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه.
شكرا يا ميسون. رأينا أن رسالة الإنجيل تدعنا نرى البشرية بصورة مختلفة عن المظهر الخارجي للإنسان، كما أنها تقدم لنا المسيح في صورة مختلفة. فنحن لم نعد نعرفه كالذي داس أرضنا قبل 2000 عام، بل هو الآن الرب المقام الممجد الذي يستحق منا كل عبادة وإكرام وتقدير، وعلاقتنا الآن هي مع هذا الرب الممجد. إذن يقول بولس: إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. كثيرا ما نستخدم هذه الآية في الحديث عن اختبارنا المسيحي، كيف كنا قبل الإيمان وكيف صرنا بعده، كيف كانت حياتنا القديمة من عادات سيئة وكيف أصبحنا في المسيح جددا. لقد انتقلنا من عالم قديم إلى عالم جديد في المسيح، وهكذا يجب أن نكون قد قطعنا كل روابط مع هذا العالم القديم. إن كان أحد في المسيح، أي أننا انتقلنا من سيادة آدم إلى سيادة المسيح. كل البشر مولودون في خطية آدم، ولكن عند الإيمان بالمسيح تزول هذه الخطية لنصبح خليقة جديدة في المسيح. وهكذا فإن الأشياء العتيقة قد مضت، وهذا يتضمن كل ما يربطنا بآدم، وصار الكل جديدا، لأنني الآن أنتمي إلى عائلة جديدة، إلى رأس جديد. فعليا لقد انتقلنا من الموت إلى الحياة. وكيف يمكنني أن أتحقق من أنني خليقة جديدة في المسيح؟ اسمع ما قاله الرب نفسه في هذا الشأن: الحق الحق أقول لكم، إن من يسمع كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية، ولا يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة. يوحنا 5:24. ترى، هل وثقت في الرب يسوع يا صديقي؟ هل قبلته مخلصا لحياتك؟ إذا كان الأمر كذلك، فيمكنك أن تتحقق من أن الحياة الأبدية لك، وأنك قد انتقلت من الموت إلى الحياة، وهذا يجعلك خليقة جديدة غير خاضعة للدينونة والموت. أرجوك أخي الكريم أن تضع ثقتك في الرب، ولا تثق في مشاعرك وعواطفك. اعتمد على كلمة الله وعلى وعد المسيح لك في هذه الكلمة، بأنك إذا آمنت به تصبح خليقة جديدة. والخليقة الجديدة لا تعني الكمال، بل أن طبيعتك الجديدة أصبحت تكره الشر وتحب الخير. الإيمان بالمسيح يعطيك طبيعة المسيح التي تكره الخطية. صرنا شركاء الطبيعة الإلهية، هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوة. مستمع الكريم، إذا كنت قد قبلت المسيح في حياتك وصرت خليقة جديدة، فيمكنك أن تهتف مع المرنم: فالكل صار جديدا يا سيدي في الصليب، وصار قلبي جديدا يعيش فيه حبيبي، وصار لساني جديدا أدعوك فيه حبيبي، وصار عمري جديدا أعيشه لحبيبي. والآن يسهب بولس أكثر ويقول في عدد 18: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. ما هي خدمة المصالحة؟ إنها دعوة الله للخطاة في كل مكان لكي يأتوا إليه بخطاياهم وأحمالهم ومشاكلهم وصعوباتهم، وأن يتصالحوا معه. كلمة مصالحة تستخدم مرتين في هذه الآية، ومرتين في الآية التي تلي ثم مرة فيما بعد. أما العدد الأخير من هذا الفصل فهو يلخص الكل، والكلمة تشير إلى إزالة العداوة والقطع وعودة العلاقات إلى وضعها الطبيعي. صديقي، نحن أمام مقطع هام من الكتاب المقدس، فأرجو أن تعيرني كل انتباهك. في البداية أحب أن أقول إن المصالحة ليست هي الخلاص، فالمصالحة تذهب إلى أبعد من الخلاص، إنها أكثر من مجرد غفران خطايانا، بل هي تتطلب تغييرا في العلاقة، تغييرا جذريا، تتطلب علاقة متميزة. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، هناك تغيير من كل الجهات، هناك تغيير في جميع الاتجاهات. كما تلاحظ أيضا أنه يوجد جانب إلهي للمصالحة، فالله هو الذي صنع المصالحة إذ صالحنا لنفسه بيسوع المسيح، ولم يصالحنا لشيء فينا، فنحن خطاة فسدنا وزغنا أمامه، ولكنه من فرط رحمته ونعمته أتم المصالحة بالمسيح يسوع. عدد 19، أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه، غير حاسب لهم خطاياهم، وواضعا فينا كلمة المصالحة. إذن خدمة المصالحة هي خدمة التغيير الكامل، ولكن من الذي يتغير؟ الله لا يتغير أبدا، فهو هو أمسا واليوم وإلى الأبد. الله صالح العالم لنفسه، وإذا نظرنا إلى العالم اليوم فإننا نجده ينحدر إلى جب الخطية من سيء إلى أسوأ، ولكن صارت لهذا العالم فرصة من خلال مصالحة الله التي أجراها في المسيح يسوع. اسمح لي صديقي أن ألفت انتباهك إلى فقرة أخرى تتحدث عن هذا الموضوع، وأن يصالح به الكل لنفسه، عاملا الصلح بدم صليبه بواسطته، سواء كان ما على الأرض أم ما في السماوات. وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة، قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه. كولوسي 1:20-22. موت المسيح هو الذي صالح العالم لله. نحن الذين كنا أعداء في الفكر، نحن الذين عادينا الله، لكنه أخذ المبادرة وأرسل المسيح ليفدينا من الخطية. لاحظ أن الله لم يصالح، لكنه صالح، فهو لا يتغير. أما العالم فقد تصالح لأن المسيح مات. عندما أخطأ آدم كان لابد لله القدوس أن يدين الإنسان، لأن النفس التي تخطئ تموت، وفعلا مات آدم روحيا بعد سقوطه، أي انفصل عن الله. وهذا هو حال العالم بدون الله، بعيد وغريب عن الله، وكان لابد من موت المسيح فتغير وضع العالم. واليوم نجد الله فاتحا ذراعيه للعالم الهالك، أشر الخطى يمكنه اليوم أن يأتي إلى الله. مهما كنت يا صديقي، يمكنك اليوم أن تأتي إلى الله، لأن المسيح مات بدلا عنك. كما قلت، كان لابد لله أن يدين الإنسان على خطيته، وقد حمل المسيح هذه الدينونة عن الإنسان حتى يتصالح العالم مع الله. ويمكنك أن تتأكد اليوم من أن الله لا يكرهك، ولا ينتظر أن يضرب ضربته عليك، فالله يحبك، وهو الذي بادر وصالحك لنفسه بالمسيح، فماذا أنت فاعل تجاهه؟ عدد 20، إذن نسعى كسفراء عن المسيح، كأن الله يعظ بنا، نطلب عن المسيح تصالح مع الله. من هو السفير؟ يعرف القاموس السفيرة على أنه وزير من أعلى المراتب وكلت إليه مهمة تمثيل حكومته لدى حكومة دولة أخرى. نحن الآن سفراء عن المسيح في أرض غريبة نمثل المسيح. بطرس يسمينا غرباء ونزلاء على الأرض، وبولس يحكي في موضع آخر أن سيرتنا هي في السماوات. وعندما ترسل إحدى الحكومات سفيرها إلى حكومة أخرى، فهذا يدل على طيب العلاقات بين البلدين. والله عندما يرسلنا كسفراء عن المسيح إلى هذا العالم، فهذا يدل على أنه يحب العالم ويريد خلاص العالم. إلا أن هذه الفرصة لن تدوم طويلا، حيث سيأتي يوم ينادي الله كل سفرائه، وعندها ستأتي الدينونة. عندما أخطأ الإنسان اضطر الله القدوس أن يتحول عن العالم، لكنه أحب العالم حتى أنه بذل ابنه الوحيد ليموت على الصليب عن العالم. وهكذا استطاع الله الآن أن يفتح ذراعيه ويدعو الناس إليه قائلا: تعالوا إلي. ونحن كسفراء عن المسيح فإننا ندعو الناس أيضا أن يأتوا إليه. إنه لامتياز عظيم أن نقول لك الليلة يا صديقي: تصالح مع الله، تعال إليه، التفت إليه من أجل خلاصك، فقد تكبد عناء كبيرا من أجل إنقاذك، وقد بادر هو ووفر المصالحة، ولا تحتاج معها إلا أن تأتي إليه لتنعم بفدائه. نعم، الله يريد أن يخلصك. لماذا؟ يقول بولس في العدد الأخير من الفصل الخامس من كورنثوس الثانية: لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. لقد أخذ المسيح مكاني هنا، هو الذي لم يعرف خطية أتى لأصير أنا بر الله فيه، أعطاني مكانه وكساني برداء البر، تجشم جحيمي على الأرض كي أحظى بسمائه فوق. وهنا أحب أن أهمس في أذنك صديقي المستمع، يا من تعرف الرب من مدة، هل سبق وأخبرت هذه الأخبار السارة لأحد؟ ماذا أنت فاعل اليوم في خدمة المصالحة؟ ما هو دورك في عالم هالك؟ العالم اليوم محتاج أن يسمع منك عما عمله الله من أجلك وكيف صالحك لنفسه. لذلك دعنا نذهب إلى العالم أجمع ونكرز بالإنجيل للخليقة كلها. هل تعرف ما هي رسالتك؟ نطلب عن المسيح، تصالح مع الله. نتوسل بالنيابة عن المسيح منادين، تصالح مع الله. فهل تنادي بحياتك وكلامك عن ذاك الذي جعل خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه، لنتمتع ببر الله الكامل؟ هل تحمل رسالة المصالحة للجميع؟ وهل تنادي تصالحوا مع الله؟